أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان أن ما قيل من أن المنفعة ليس لها وجود قار بل وجود تصرمي، حتى لو لم نقبل به وقلنا بوجود قار، مع ذلك لا نستطيع أن نثبت ملكية المنفعة بالأدلة المتقدمة الدالة على ملكية العين وأن اليد عليكم السلام أمارة أو أصل محرز أو غير ذلك على الملكية. لماذا قلنا؟ لأن الأدلة الدالة على حجية اليد نحتمل فيها أنها فقط وفقط دللت على ملكية الأعيان وليس لها إطلاق يشمل المنافع، بالخصوص أن بعض الروايات فيها ما يصلح أن يكون إشارة أو إيماء على ذلك، بمعنى أن اليد فقط دل على الملكية لأي شيء؟ للعين. طيب، من خلال ذلك أيضا راح يظهر لنا جليا كما قلنا بالأمس الماضي أن التصرف في العين كالتصرف في المنفعة لا ينبع عن أن المتصرف يملك العين، كما لم ينبع عن أن المتصرف يملك المنفعة. لماذا؟ لأن التصرف الذي يدلل على الملكية كما تقدم لا بد أن يكون هذا التصرف، عليكم السلام، لا بد أن يكون هذا التصرف في شيء تحت حوزة المتصرف ويعد من شؤونه وتوابعه. أما إذا تصرف فقط، يعني الآن كما أمس مثلنا بهذا المثال، شخص جاء وعنده معدة ثقيلة وبدأ في هدم هذا البيت، ما نستكشف من خلال هذا التصرف في العين أن البيت له. نعم، لو كان ذلك التصرف في شيء تحت يده لكان تصرفه يثبت ملكية العين أو ملكية المنفعة، على القول بأنها تملك باليد. إذن التصرف كما قلنا بالأمس، سواء كان تصرفا حقيقيا مثل هدم الدار، أو تصرفا اعتباريا كبيع الدار، لا يمكن أن نستكشف من خلاله كون المتصرف لا مالكا للعين ولا مالكا للمنفعة. متى يكون التصرف ينبع عن الملكية؟ إذا كان التصرف في عين قد استولى عليها المتصرف بها وهي تحت حوزته وتعد من توابعه وشؤونه، كما قال الماتن فيما تقدم في تعريف اليد. نعم، قلنا إذا شخص واضع يده على عين في السوق، هذا ذكرناه فيما تقدم، وهو يريد بيع تلك العين، قلنا لا نسأل عن تصرفه، لا نقول له لماذا تريد، هل أنت مالك لهذه العين أو وكيل عن صاحبها؟ بس هذا التصرف لا ينبئ لا عن ملكية العين كما قلنا فيما تقدم ولا عن ملكية المنفعة، وإنما ينبئ عن سلطنة على هذه التصرف، قد يكون وكيل هو. احنا كلامنا في الملكية، وفرق بين أن نقول إن تصرفه صحيحا وعلى طبق القواعد، وبين أن يكون التصرف يدل على الملكية للعين أو المنفعة. إذن تحصل مما تقدم أن أي تصرف لا يدلل على الملكية إلا إذا كان الشيء المتصرف به نعم تابعا ومن شؤون وفي حوزة المتصرف. أي بناء على هذا، يعني بناء على ما تحصل من خلال عرض هذا الكلام ومناقشة هذا الخريت العلم. من الخريت العلم؟ محقق الأصفهاني. بهاتين المناقشتين واتضاح أن المنفعة لا تملك من خلال اليد، وأن اليد ليست بدليل، ليست بحجة على ملكية المنفعة. سوف يتضح لنا التالي، أن الإنسان إذا تصرف في منفعة وكان مستولٍ على هذه المنفعة، وتعد من شؤونه وتوابعه. وقلنا بأن المنافع اليد دالة على ملكيتها، دالة على ملكيتها كما قال المحقق الأصفهاني. ورأينا شخصا من الأشخاص يؤجر دارا ويتصرف في الأموال، يعني يأخذ أو يسكنها ويدخل الضيوف فيها ويجعلها ماذا؟ مبرة مثلا للفقراء والمعوزين وهلم جرى. فواضح شنقول بعد على رأي المحقق الأصفهاني، نقول مالك مالك يعني للمنفعة. طيب أما بناء على أنها لا تملك أو أن اليد ليست بدليل على الملكية، فماذا نقول في تصرفه؟ نعم، نقول إنه مخول من قبل مالك الدار بهذه الأفعال. إذن فرق عندما نرى شخصا من الناس يتصرف في المنافع، تارة نقول هو يمتلك المنافع بناء على حجية اليد في ملكية المنفعة، وأخرى ماذا نقول؟ نقول إنه مخول وكيل أو له إباحة في التصرف. أي
يدل على الأكثر المفروض يدل على الأقل، يدل على التملك وهو يعني أكثر من
تصرف المنفعة. هذا بحث المفروض اتضح عندنا الدليل، قلنا له من الأدلة الأمس الماضي قدر متيقن. القدر المتيقن ماذا؟ من السيرة وكذا، إن اليد دليل على ملكية العين وما تدلل على ملكية المنفعة. ليش؟ قال النراقي لأن هذه المنفعة لها وجود غير قار يتصرف. قال المحقق الأصفهاني لا لا لا، هذا وجود اعتباري، وسمى ماذا؟ حيثية المسكونية. وإحنا كان المناقشتين الطويلتين في رد دليل المحقق الأصفهاني، والمحصلة قلنا النتيجة على هذين الرأيين كالتالي: تارة نقول ماذا؟ أن هذا التصرف يدلل على الملكية بناء على أن اليد أمارة على الملكية في ملكية المنافع تبعا لرأي المحقق الأصفهاني، وأخرى نقول أنه مخول بناء على كذا. فما نقول بعد ليش الأقل، الأقل هذا ناقشناه أمس، تهينا من عرفنا. طيب هنا كلام، لو ادعى هذا المتصرف ايه قال انا مالك للمنفعة، انا مالك للمنفعة، هو يتصرف ويقول بملكية المنفعة. ايه طيب هذا ادعاء ايش قلنا؟ ذكرنا اكثر من مرة، قلنا عادة هذا ما يستكشف أيضا من خلال اليد إنه مالك، هذا قد نستكشفه من دليل آخر أصالة الصحة، لأنه يدعي أنه مالك للمنفعة، نقول لي نعم قد آجرها مثلا، استأجرها من مالكها معي، قد وهب المالك منفعة هذه الدار لهذا المتصرف. كلامنا شنو؟ إن لا، باليد وحدها هل نستكشف ذلك أم لا؟ يأتي الخلاف المتقدم. طيب احنا كلامنا مو في السؤال، في السؤال لو سألناه وخلاص انتهت القضية، لم نتمكن من السؤال، عن شو نقول؟ هو يتصرف ما أراد أن يجيبنا، ماذا نقول؟
لأن التفرق عام يعني أعم من ال...
ولهذا قلنا أعم يعني ما يدلل على ملكية العين، هذا كلامنا ما يدلل. طيب قد يقال، قد يقال ان السيد الطباطبائي، سيد الطباطبائي من؟ سيد علي صاحب الرياض، نعم رياض المسائل في معرفة احكام الشرع بالدلائل رحمه الله، فقيه من الطراز الاول. سيد طباطبائي ماذا قال؟ شوفوا ماذا قال. قال إن المنفعة، هذه المنفعة تملك بالاستقلال بغض النظر عن ارتباطها بالعين، فإذا كانت تملك بالاستقلال يعني ماذا يفهم من؟ يفهم من كلامه واحد، وجود ملكية مستقلة للمنفعة. اثنين، أن الأدلة الدالة على حجية اليد تشمل المورد. معا يقول الماتن، وإذا طبعا يتبين أنه يعني مو فقط المحقق الإصفهاني في هذه المسألة، لا ترى المسألة يعني هناك من يقول بهذا الرأي غير المحقق الإصفهاني كصاحب الرياض مثلا، يقول الفوائد خلصت الآن، احنا كلام جديد. ايه يقول لا يخفى عليكم، السيد الطباطبائي لا يرى أن اليد حجة على ملكية المنفعة، لا يرى. وهذا الكلام وإن صرح به في الرياض بأن المنفعة تملك مستقلة، بس هذا ما يصلح للاستدلال كتأييد على حجية اليد في ملكية المنفعة استقلالا، لا، لأن كلامه ليس ناظر لما نحن فيه، وما نحن فيه ليس بمصداق لكلامه. كيف؟ شوف ايش قال السيد الطباطبائي. السيد الطباطبائي يرحمه الله عند كلام في كتاب القضاء شو يقول؟ يقول إذا واحد وقف بستانا مثلا، بستان هذا على العلماء مثال، المحصول حق هذا البستان شنو؟ بستان من بساتين الأحساء فيه تمور من النوع الأجود، لاحظنا؟ وحصل الثمرة، الآن نقول صرم الثمرة، وأعطى أحد العلماء فقبض هذا العالم المنفعة، المنفعة عالم جو أخذ حصته. سيقول السيد الطباطبائي، يقول السيد الطباطبائي بما أنه قباض هذا خلاص تصبح المنفعة ملكا للقابض، يمتلكها بالاستقلال. يقول هذا مو من مصادق مسألتنا، ليش؟ لأن هذا أصلا تمور عين كما هو واضح، احنا كلامنا وين؟ المنفعة التي لها وجود تصرمي، مو وجود مستقل. ذا وجود شنو مستقل؟ يعني نماء إذا صح التعبير، مثل لو ولدت العنز ماذا؟ تيسن، نعم، صغيرا، هذه منفعة مستقلة، عرفنا؟ أو الشاة ولدت ماذا؟ ها؟ نعجة. على كل هذا نماء مستقل من الأعيان، مو من المنافع اللي احنا نتحدث فيها. يعني كلام صاحب الرياض شنو في وادي، واحنا كلامنا في واد آخر. فلا يقال بأن السيد الطباطبائي يرحمه الله كان يرى ملكية المنفعة استقلالا، وبالتالي تكون اليد حجة على ملكية المنفعة. ذي منفعة غير، ذي منفعة داخل ماذا؟ في الأعيان. أحسنت، في الأعيان، مو المنافع اللي احنا بصددها اللي تستوفى من قبل ماذا؟ وضع اليد عليها كسكن الدار، اللي ناقشنا أنها هل لها وجود مستقل أو ما لها وجود مستقل، هذا أولا. فش اسمه هذا المحقق الإصفهاني قال نعم لها وجود مستقل وينظر إليه العرف. احنا أولا ناقشنا في وجودها الاستقلالي، وذي من الواضح هذه نماء معي، مثل العنز والتيس
والنعجة
والجدي. على كل اي ها الجدي للتيس جذع يمكن
حمل
الحمل ما ادري الاسماء ما ادري احنا غايبه عنا اي يقول من خلال هذا العرض راح يتضح لنا مسألة شوية فيها غرابة غرابة. شوفوا يقول لو أخذنا بنظرية المحقق الإصفهاني وقلنا إن اليد دليل وحجة على ملكية المنفعة، عرفنا؟ والآن يد هذا السيد على الدار وهي ملك لي، فشو تصير؟ شو راح يقول لي أنا هذا السيد؟ يقول أنا مالك لمنفعة هذا الدار 100 سنة، فشو تصير يده؟ حجة على ملكية المنفعة 100 سنة، وفي ذلك غرابة لا تخفى على اللبيب الفطر. يعني كأني لست بمالك للعين، شو الفائدة من ملكيتي لهذه الدار إذا صاحب اليد يدعي على بهذه الملكية المطلقة واليد تكون حجة، عرفنا؟ فلذلك يقول، يعني قد يقال مثلا ملكية محددة شهر سنة ما في إطلاق، إذا كانت اليد حجة وأمارة وأصل محرز دليل على الملكية فهي ماذا؟ دليل مطلق بعد لا يحدد. ولعل من خلال هذه الغرابة نلتفت إلى وجود شيء من التنافي بين القول بملكية بحجية اليد على ملكية المنفعة والقول بأن الملكية فقط للأعيان، يعني ما يتوائمون، لأن في بعض الأحيان تشوف تقع في تصادم فما يصير. طيب طيب لو قبلنا رأي المحقق الإصفهاني شو يصير؟ حجية لمن تكون؟ عند الحجية لصاحب اليد، لأنه هو اللي مالك عرفنا لهذه المنفعة. يعني السيد في الحقيقة ماذا يتصرف في هذه الدار لمدة 100 سنة. اللي قلنا فيه شيء من الغرابة. طيب بس يقول المات الظاهر أنه لو ادعى ذلك، يعني السيد ادعى أنه مالك للمنفعة، لا يمكن أن نقبل يده بأن تكون دليلا على ملكيته للمنفعة، يعني لا بد أن يقدم لنا دليلا آخر، كأن يقدم مثلا لنا صورة العقد وشيكا مثلا. نعم، شو نسمي هذه الشيكات اللي صادرة من البنك مباشرة؟ شيكا مصدقا، يعني لدفع الأجرة لهذه المدة الطويلة، مع أيضا ماذا؟ لعله وسائل أخرى تدلل على هذه الملكية. أما باليد وحدها ففي غاية الإشكال إثبات ذلك. أي ومن هنا إذا اختلف الاثنان، المالك اللي هو أنا والسيد المدعي للملكية ل100 سنة، المفروض أن يقدم قول المالك. قول المالك ليش؟ لأن المالك هو الذي ماذا؟ معه الدليل، هو صاحب اليد. ذاك قلنا اليد فيها إشكال في دلالتها على الملكية للمنفعة، إشكال. وعندما يتوافر لنا ماذا؟ دليلان، أحدهما لا إشكال فيه والآخر فيه إشكال، من الواضح تقديم الدليل الأقوى على الدليل الواحد. أي فتكون المنفعة تابعة لمن؟ لصاحب العين. لكن بناء على قول المحقق الاصفهاني لا، المنفعة تكون للسيد، ولا نحتاج إلى ماذا؟ ولا نحتاج إلى مطالبته بإبداء شيك مصدق، أو إراءتنا مثلا ل صورة العقد مثلا. ليش؟ لأن واضع اليد، واليد حجة على الملكية، سواء كانت أصل عملي محرز أو أمارة على الملكية أو أصل عملي باح، المهم أنها حجة. أي طيب، فشي يصير كلام السيد؟ شي يصير كلام السيد لو قال أنا مالك للمنفعة؟ يعني حقيقة أني أنا اشتريت الدار هذه، اشتريت كشنه مسلوبة المنفعة، حتى لو أبرزت الصك وجبت الصك قلت هذه اشتريت من فلان من جناب الشيخ، عرفنا؟ يقول صح، هو اشترى من جناب الشيخ وملك العين، لكن اشتراها مسلوبة المنفعة، لأن بيني وبين المالك السابق ماذا؟ عقد إجارة لا ينتهي إلا بعد شنو؟ قرن كامل. وبالتالي كن ننتبه، يعني في الحقيقة هذا تترتب عليه ثمرة فقهية، هذا النزاع بين المحقق الأصفهاني وغيره من الفقهاء تترتب عليه ثمرة فقهية عند التنازع بين المالك وصاحب اليد على المنفعة. بناء على ملكية المنفعة باليد يقدم قول من؟ صاحب اليد، فتكون الدار مملوكة بس مسلوبة المنفعة. وبناء على القول بأن اليد ليست بحجة على ملكية المنفعة، فالقول قول من؟ صاحب ملكية العين. وقد ذكر هذه الثمرة السيد الطباطبائي يرحمه الله، ولكنه ما نبه على أن هذه الثمرة ترجع إلى النزاع في أن اليد هل هي دليل وحجة على ملكية العين، وهي أيضا دليل وحجة على ملكية المنفعة، أم أنها فقط وفقط دليل وحجة على ملكية العين دون ملكية المنفعة بناء على أنها تعم الأمرين؟ فالقول قول من؟ صاحب المنفعة، يعني صاحب اليد على المنفعة، وبناء على أنها خاصة بملكية الأعيان فالقول قولي أنا، أنا مالك العين مو قول السيد. ومن خلال هذا العرض أيضا ظهر لنا إذا أنا عندي أموال استدان أيضا من عندي جناب الشيخ مبلغا من المال وأعطاني الماسة، الماسة رهن، حتى ماذا أقول لعله لا يرجع إلي أموالي التي أقرضته إياها، فواضح أن اليد ماذا؟ يدي أنا، يدي على هذا الرهن. طيب هذه اليد الآن قلنا ما تدل لا على ملكية العين ولا على ملكية المنفعة، فإذا كانت غير دالة لا على ملكية العين ولا على ملكية المنفعة، لو جاء صاحب العين وقال العين لي واضح، بس أنا لو أردت أن أستفيد من هذه الألماسة بعرضها مثلا في معارض لكبرها لتلألؤها للاستفادة منها مثلا لأنها تحت يدي، طبعا ما يجوز لي لأن فقط ماذا؟ هذا رهن يعني، ولذلك تصرفي أنا فيها دون إذن من الراهن أنا كمرتهن غير سائغ، وعند الخلاف أيضا يأتي في ماذا؟ الرأيان السابقان بناء على أن اليد حجة في ملكية المنافع يصير تصرفي على وفق المقاييس على رأي المحقق الأصفهاني، وبناء على أن اليد ليست بحجة إلا في ملكية العين فعند النزاع نرجع الألماسة لصاحبها، بس هذا أيضا ما يذهب حق الاختصاص، يكون نلتفت في شيء نسميه حق الاختصاص، في بعض الأحايين الشيء لا يملك، واحد عنده إناء فيه خمر وهو مؤمن خير طبعا يستفيد من هذه الخمور في قلبها إلى خل كما يقال، بعد لا يأتي شخص ويقول هذه اليد ليست بي، هذا المال لا يملك، وبما أن هذه اليد لا تدلل على الملكية فأنا بعد يجوز لي أخذ هذا المال الغير مملوك أنا معه على حد سواء، ماذا يقال له؟ نعم هذه اليد دالة على الاختصاص وبالتالي لا يسوغ لغيره صاحب اليد في مثل هذه الحالات أن يتصرف في ذلك. نعم هذا هو خلاصة ما يتعلق بهذا الخلاف بين المحقق الأصفهاني يرحمه الله وغيره من الفقهاء، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.